بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الأحد الموافق 22 من شهر ربيع الأول لعام 1434، وفي مجمع أهل السنة في مدينة بيلا، وضمن الدورة العلمية الكبرى 30، نشرح رسالتنا 7 في هذه الدورة، وهي بعنوان رد أوهام أبي زهرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. ومعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت له البصمات الواضحة والتقسيمات النافعة والتأصيلات الماتعة في نصرة السنة وبيان منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ورد على سائر الفرق والطوائف، والرد على الفرق والطوائف والمخالف لمنهج أهل السنة يفتح باب العداوة، ولهذا كان شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله لهم النصيب الأوفر ولهم الحظ الأعلى في العداوة من سائر الفرق والطوائف، فما من طائفة ولا جماعة إلا وهي تبغض الرجلين، إلا طائفة الحق وكفى بها، وجماعة الصدق وكفى بها. لكن معلوم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى نال من ذلك حظا وافرا، وابن عبد الوهاب حتى في سائر ابن تيمية صار بيننا وبينه الآن 700 سنة تقريبا، ومع ذلك أنه حي بين أظهرنا، الناس يعادونه، أنت تبع ابن تيمية، هذا فكر ابن تيمية. وابن عبد الوهاب بينك وبين الآن 300 سنة، ومع ذلك هذا وهابي، هذا فكر ابن عبد الوهاب. لماذا ابن عبد الوهاب ابن تيمية بالذات؟ لماذا؟ لأن ظهور السنة على يديهما كان عظيما، ولأن الرد على المخالف عندهما وتبيين الحق من الباطل كان واضحا. ليس شيخ الإسلام كأحمد، وليس شيخ الإسلام كالبخاري، وليس شيخ الإسلام كمالك، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما فصل ووسع وأصل بناء على كلام السابقين ورد على المخالف، رد على الروافض في كتابه الماتع منهاج السنة، رد على الصوفية، رد على الأشاعرة، رد على كل الطوائف التي تسمع عنها والتي ما تسمع عنها. ومن راجع مجموعة الفتاوى والرسائل لشيخ الإسلام وجد أن الرجل عاش حياة المجاهدين، وهذا اللون بالذات إذا فتحته وفتحت بابه وبدأت تتكلم عن حق وباطل وسنة وبدعة ومخالف ومتبع، يبقى اعمل حسابك أنك سوف تنال من العداء ما تنال. أما إذا أردت أن تسلم فسكن، أسكن وسكن، فإن سكنت وسكنت سلمت. كالذي لا يعرف في اللغة العربية شيئا، الذي لا يعرف اللغة العربية إذا أراد أن يسلم يقول بقى إن الله كان غفورا رحيما وهكذا. دخل محمد إلى المنزل صباحا. إنما لو قال بقى ذهب محمد أو محمدا أو محمد هيقوموا بقى الناس بس وقف، أنت أخطأت، أنت أصبت، أنت فعلت، أنت سويت، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فإذا أردت أن تسلم فسك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما فتح باب الردود على المبتدع وأهل الأهواء، وكذلك ابن تيمية ابن عبد الوهاب كما قلنا لكم صاروا أعداء المبتدعة في كل عصر وفي كل زمان. فمن هذه الردود على شيخ الإسلام وابن تيمية ما حصل من أبي زهرة، ما حصل من أبي زهرة حينما رد على شيخ الإسلام ورد على ابن عبد الوهاب وافترى عليهما الأكاذيب. فقام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بتعقب أبي زهرة في هذا ورد عليه، وما هكذا حق أئمة الإسلام وعلماء الدين. فقال حفظه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ده عندنا ولا فين؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه كان من الواجب علينا احترام علمائنا في حدود المشروع. شوف انتبه بقى كلام العلماء، الواجب علينا احترام علمائنا في حدود المشروع، أي احترام العالم لا يمنع من الرد عليه، واحترام العالم لا يمنع من بيان خطأه إذا أخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد. لهذا قال الشيخ: احترام علمائنا في حدود الايه؟ المشروع. فلا نجعل منهم معصومين، ولا نجعل منهم آلهة، ولا نجعل منهم رسلا وأنبياء، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ولا سيما العلماء المجددون لدين الله عز وجل. والله عز وجل قد تولى نصرة دينه وجعل في كل زمان من يجدد الله عز وجل به الدين ويحيي به الملة، فإن في كل زمان مجدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رأس مئة كل سنة يبعث الله على رأس مئة كل سنة من يجدد لها دينها، تندرس معالم الشريعة فيرسل الله عز وجل من يجدد إيه؟ للأمة دينها، لأنه ليس بعد النبي نبي. ولهذا يرسل الله، يبعث الله عز وجل مجددين، ويحيي الله عز وجل بعلماء من درس من الشريعة الإسلامية، لأن المبتدع بالمرصد للسنة، فيخرج الله عز وجل في هذه الأمة. اجلس يا أخي، اجلس يا ابني، اجلس لو سمحت. فيرسل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس مئة كل سنة، سواء كان هذا المجدد رجلا أو كان مجموعة من الناس، المهم تحصل بهم تجديد في الدين. ولهذا ما يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحج، هذه قاعدة، لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحج، مهما كانت ضراوة وشدة أهل البدع والأهواء، فإن أهل السنة والجماعة يوجدون في كل عصر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا يزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، ظاهرين يعني عالين بالحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى في أمر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما العلماء المجددون لدين الله والدعاة المخلصون إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، فكان حقهم علينا الاقتداء بهم واحترامهم والترحم عليهم والدعاء لهم لقاء ما قاموا به من الواجب. هذا الواجب نحو علمائنا، ومن علماؤنا؟ علماؤنا الذين يرفعون السنة ويبينون للناس دين الله عز وجل ويحيون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاة إلى الله، دعاة إلى الله، إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة، ليس دعاة إلى أنفسهم ولا دعاء إلى أحزابهم، وإنما دعاة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج النبوة وما بينوه من الحق وردوا من الباطل. إلا أننا نجد بدلا من ذلك من بعض حملة الأقلام والمتطفلين على العلم والتأليف من يكيل التهم في حقهم ويرميهم بما هم بريئون منه ويحاول صرف الناس عن دعوتهم بدافع الحقد أو سوء الاعتقاد أو الاعتماد على ما يقوله أعداؤهم وخصومهم. وهذا في كل عصر يا أخوان، يصلت الله يوجد من يتطاول على أهل العلم الأثبات، بل وعلى الصحابة، أنتم ترون من يتطاول على الصحابة فضلا بقى عن ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم، على الصحابة، بل يتطاولون على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى من الشيعة والروافض. فمبدأ التطاول هذا موجود، هذا التطاول بيدفع إليه أسباب بينها الشيخ، إما الحقد، والحقد هذا داء بغيض، يبقى يعلم الشخص أن هذا العالم أو هذا الشيخ على حق ومع ذلك لا، لئن يأتي الحق من هذا لن نقبله، وربما يعاديه ويقف بجوار من يعاديه وإن كان عدوا له، فعدو عدوي حبيبي وليس بغضا في معاوية وإنما محبة في علي، قال بدافع الحقد أو سوء الاعتقاد. معروف طبعا سوء الاعتقاد، لا يمكن الأشعري هيمدح المعتزلي، ولا يمكن المعتزلي هيمدح الجهمي، ولا يمكن المرجئي هيمدح الخارجي، ولا يمكن الخارجي هيمدح، وهكذا كل صاحب منهج إنما يرد على منهج الآخر ويتهم بسوء الاعتقاد أو الاعتماد على ما يقوله أعداؤه وخصومه. ومن ذلك أني قد اطلعت على كتاب بعنوان تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية للشيخ محمد أبي زهرة، تعرض فيه لإمامين عظيمين وداعيين إلى الله مخلصين، هما شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمهم الله. سبحان الله، حينما يكون خصيمك به ابن تيمية وابن عبد الوهاب ماذا تصنع يا ترى؟ داعية السنة وداعية التوحيد، داعية السنة فرد على أهل البدع والأهواء، والتوحيد طبعا، وداعية التوحيد الذي أحيا الله عز وجل به الجزيرة العربية التي عادت عبادة الأصنام والقبور مرة ثانية إليها. فقام الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحق الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل ما تحمل حتى أرسل الله عز وجل قواعد الإسلام بهذا الرجل، وتبعه طلابه وأحفاده وأبناؤه، وإلى الآن بركة التوحيد في هذه البلدة، بركة التوحيد في هذه البلدة والحمد لله إلى الآن. وما كتب وما صنفه هو وابن تيمية معلوم معروف، فما أكثر كتبهم وما أجمل أثرهم على الناس. ووجه ضدهما ووجه ضدهما نفس التهم التي يروجها ويرددها أعداؤهما المضلون في كل زمان، حيث تروعهم دعوة الإصلاح ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويريدون أن يبقى الناس في ظلام ويعيشوا في ضلال. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أي واحد يأتي بغير المألوف يبقى لازم إيه؟ يحارب. ليه؟ لأن ده بيذكر الناس بخلاف ما نحن عليه. فما كانت جريمة لوط إيه؟ إلا أن قال هؤلاء بناتي هنا أطهروا لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بيتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ويريدون أن يبقى الناس في ظلام ويعيشوا في ضلال حتى يتسنى لخرافتهم أن تروج، وما كان يليق بباحث يتحرى الحقيقة مثل الشيخ أبي زهرة أن يعتمد على حق هذين الإمامين الجليلين على كلام خصومهما، بل كان الواجب عليه وعلى كل باحث منصف أن يرجع إلى كلام من يريد أن يقدم للناس معلومات عنه من كتبه. يعني المفترض يا أخوان أنا ما أجي أنتقد شخص، أنتقده منين؟ أنتقده من كتبه المعتمدة، أنتقده من أقواله الثابتة عنه من قلمه ولسانه، لا بالإشاعات، فإن باب الإشاعات واسع، ترد على أحد بالإشاعة يقال كذا، ده فلان فعل كذا، ده فلان قال كذا، تفين الدليل. إذا أردت أن ترد على الناس فرد على الناس من كتبهم، حتى لو خصومك، حتى ولو اليهود. لو أنك ترد على اليهود وترد على النصارى، قل ما قاله اليهود والنصارى، قل ما قاله اليهود والنصارى، قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما قال تعالى وقالت النصارى يد الله مغلولة، لأن النصارى ما قالوا يد الله مغلولة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إنه فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. هم قالوا فعلا كذا، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله ما أمركم به، أما أنكم وجدتم عليها آباءكم أي ونعم. فلا يمنعني أنا كمسلم بغض اليهود والنصارى أن أفتري عليه. ولهذا لما جاء اليهود إلى المسلم وقال إيه، نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، النبي قال لا 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 لا، اليهود لا يعلمنا ديننا، قولوا ما شاء الله وشاء محمد رغم أنوف الحاقدين. أبدا، قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، مع أن اليهود هو الذي قال ذلك، ومع ذلك لم يمنع ذلك أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة الحق. وبعدين لماذا أفتري على الخصم أصلا؟ ما كفالة عنده، وأنت هتفتري على المعتزلة عشان تسقطهم؟ ما كفالة عنده، حسبك ما عندهم من أصول منحرفة، إيه اللي خليك تكذب وتعتدي؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يجدون حقا، يوم يقيمون بيوتا من أباطيل وكلها عروش بنيت على ماء لا أساس لها من الصحة. فلان إيه ده كان عميل أمن الدولة، يا سلام شفته، والله والله العظيم ده كان مجتمع مع مش عارف فلان، والله طب إحنا عرفنا من اللي كان مجتمع مع فلان. فلا تقم شيئا من الباطل، أنت رد على الحق، رد بالأدلة الشرعية. أنا لماذا أتجنى على الصوفية؟ أما يكفيني ما عند الصوفية؟ لماذا أتجنى على الجهمية؟ أما يكفيني ما عند الجهمية؟ لماذا أتجنى على الحزبية؟ أما يكفيني ما عند الحزبية؟ كفى، لماذا يلجأ الإنسان إلى الباطل؟ ثم إن من لجأ إلى الباطل لم يعن حتى ولو على اليهود والنصارى. احنا مر معنا اخواني الان مناظرة شيخ الاسلام للرفاعية، صح؟ ما هو الزاد الذي دخل به شيخ الاسلام على مناظرة هؤلاء؟ انما زاد التقوى، زاد الايه؟ التقوى، زاد عباد الله المتقين. ولهذا اذا وكل الانسان نفسه خذل. قال فكان الواجب عليه أن يرجع إلى كلام من يريد أن يقدم للناس معلومات عنه من كتبه، ويوثق ذلك بذكر اسم الكتاب المنقول منه مع ذكر الصفحة والسطر، حتى تحصل القناعة التامة من صحة ما يقول. لأننا والحمد لله في عصر قد وضعت فيه ضوابط البحث العلمي، وأصبح لا يقبل فيه إطلاق القول على عواهنه من غير تقيد بتلك الضوابط. وفوق هذه الضوابط هناك وقوف بين يدي الله. يا سلام يا سلام، في ضوابط علمية للردود، وفوق ذلك هناك وقفة بين يدي الله سبحانه قبل أن تتكلم في أحد، فاعلم أنه سيكون خصيمك بين يدي الله، إما بقى أن يكون هذا في ميزان حسناتك أو هذا في ميزان سيئاتك، لكن اعلم أنك موقوف بين يدي الله عز وجل. وسؤال عما يقوله الإنسان واكتبه في حق غير من اتهام وكذب، قال تعالى ولا تقفهم ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إلا أن الشيخ أبا زهرة تجاهل ذلك كله ونسب إلى الشيخين الإمامين الجليلين الشيخ تقي الدين ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما لا يليق بمقامهما وما يتنزهان عنه من التهم الباطلة والتهجم السخيف اعتمادا على ما يقوله عنهما خصومهما وما يروجه المخرفون ضدهما غير متقيد بضوابط البحث العلمي ولا خائف من الوعيد الذي توعد الله به من من أقدم على مثل هذا العمل. وإليك بيان هذه التهم مع الرد عليها سائلين الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أولا ما نسبه إلى ابن تيمية رحمه الله أبو زهرة رجل عالم وباحث. انظر بقى إلى قواعد البحث والعلم. ما الذي انتقدوه على شيخ الإسلام؟ قال في صفحة 187 إنه أضاف إلى مذهب السلف أمورا أخرى قد بعثت إلى التفكير فيها. إن شيخ الإسلام أضاف إلى مذهب السلف أضاف إلى مذهب السلف أمورا أخرى قد بعثت إلى التفكير فيها. قال أقول هذا من الافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد أحدث أمورا من عند نفسه وزادها على مذهب السلف وهو اتهام خطير قد برأ الله منه شيخ الإسلام. فإنه لم يزد شيئا ولم يخترع شيئا من عند نفسه وإنما دعا إلى مذهب السلف وبينه ودافع عنه بأمانة وإخلاص. يشهد لذلك أن ما في كتبه ورسائله يتطابق تمام التطابق مع ما ذكره الأئمة قبله في كتبه. معروف شيخ الإسلام أثري. قال الله قال رسول قال السلف. شيخ الإسلام اللي هيضيف إلى مذهب السلف. لكن من أين أوتي من انتقده في هذا؟ قصده أن شيخ الإسلام أضاف إلى مذهب السلف ما خالف فيه هو مذهب السلف. فالذي أضافه شيخ الإسلام هو الذي ينكره أصلا هو على مذهب السلف فظن أن ما قاله شيخ الإسلام مخالف لمذهب السلف وأن ما عليه مذهب السلف. أنتم تعلمون الأشاعرة يقول نحن السلف نحن أهل السنة. ولهذا تجد الأزاهرة عندهم في الكتاب كتاب تاني ثانوي وأهل السنة إيه طائفتان. أهل السنة جماعة طائفتان أدأولها يعني أولها كده. أهل السنة جماعة طائفتان. طبعا أهل السنة جماعة طائفة ولا اثنين؟ طائفة واحدة. النبي قال إلا واحدة واحدة بس. هم يقولوا لا طائفتان أدي من أولها. الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري والماتريدي أتباع مين؟ أبي محمد منصور الماتريدي. يبقى إذن أهل السنة طائفتان أشعر وماتريدي. فين أهل السنة؟ أين ذهب أهل السنة؟ ارحل رحلوا أهل السنة. أين أهل السنة؟ لا الأشاعرة أهل السنة ولا الماتريدية أهل السنة. فين أهل السنة؟ فلهذا يظن الأشاعرة أن أهل السنة مجسمة مشبهة حشوية. يبقى اللي هياخذ أبو زهرة على شيخ الإسلام التجسيم اللي هو إثبات الصفات فيظنها ألصقة. فين؟ تمام. زي ما تيجي أنت مثلا تقول أي مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة ما تيجي تقول مثلا السمع والطاعة الأمور يقول لك ده مذهب المرجع. ليه؟ لأنه على غيره فيتهمك بهذا. ليس مذهب السنة والجماعة السمع والطاعة. ليس مذهب السنة والجماعة مثلا تفويض الكيف في الصفات مع الإقرار بالمعنى. يقول لك لا ده تجسيم. تقول لله يدان يدان. أما تقول لله يدان ولله وجه ولله قدم ولله أصابع والله ينزل والله يجيء يوم القيامة والله يتكلم إذا الله جسم. فظنوا أن إثبات الصفات يكتبي التجسيم. ولهذا قال بعضهم الآن قال بعضهم اللي احنا مأمورون بقى أن احنا ندخل تحت لواء وقبته. يقول الآن الأزهريون يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية رجل مجسم ليس سلفيا ليس سلفيا. ابن تيمية ليس سلفيا مجسم وابن القيم مجسم ليس سلفيا، وقالوا إن منهج السلف، خلي بالك، إن منهج السلف هو منهج الأشاعرة إلى 1200 سنة، ثم دخل، خلي بالك، ثم ظهرت الحنابلة في آخر 200 سنة، يعني ترك النبي الأمة على مذهب مين؟ الأشاعرة. 1200 سنة الأمة لا تعرف إلا الأشاعرة، ثم جاء بعد ذلك 200 سنة بقى فيهم الحنابلة، وابن تيمية إيه؟ تبع الحنابلة، وابن القيم تبع الحنابلة، وكل هؤلاء يبقى هم يعتقدون ذلك، يعتقدون ذلك، مع أن أبا الحسن الأشعري ماذا فعل وماذا قال؟ ومع ذلك هم إلى الآن على طريقته. فشيخ الإسلام لم يذكر تناقضا ولا زاد على مذهب السلف، وهو إنما ينقل كلامه ما يعزوه لمصادره المعروفة من غير زيادة ولا نقصان. وأبو زهرة لم يذكر مثالا وحيدا يدل على صدق ما يقول، لأنه سيعجز دائما يا أخوان، بيرمي بالباطل لا يفصل. ولهذا يكفي الناس إيه؟ أنت حنبلي، اسكت، ده حنبلة بس، خلاص حنبلة يا ناس وحشة، ده دول وهابية، دول وهابية، فيكفي الإطلاق العام. إنما لو فصل ده دول وهابية لا يرون، اسكت، ده لا يرون السجود لغير الله، ولا يرون دعاء غير الله، ولا يرون الطواف حول القبور، اسكت، ده دول وهابية خطرين جدا، يقولون إذا سألت فاسأل الله. ما يقدرش يقول، الناس تقول إيه؟ آه واخد بالك، تمام، دول وهابية، دول حنبلة، دول مداخلة. يعني مداخلة؟ بس اسكت، مداخلة خلاص، دول مداخلة. ما تقول مداخلة يعني ايه؟ يعني ايه مداخلة؟ عايزين نعرف ايه الطائفة الجديدة دي؟ ايه هما يعني مداخلة دول؟ فين دول؟ وعلى اي ارض دول؟ وفين هما؟ صفاتهم ايه؟ كتبهم ايه؟ زعيمهم مين؟ بيلتقوا معه كل ليلة زي الاقطاب والابدال والنجباء، بيتمحوروا حول كتاب ايه؟ دول مداخلة، لا يرون الخروج على حاكم الظالم، دول مداخلة، لا يرون الاحزاب، دول مداخله لا يرون الحكم بما انزل الله ولا ديمقراطيه ولا كذا، دول مداخله لا يرون انتخابات، دول مداخله لا يرون مش عارف ايه. يا راجل ده مش عايزين نتعامل مع اخوان ولا تبليغ ولا كلام، مين ده؟ اسكت، ده بيقول لك احنا بس حاسبونا كتب السلف فقط، دول مداخله. ما تقول كده للناس، قول يرون المسلمين حزبا واحدا، قول يرون عدم الخوش، قول يرون الالتزام بكتب السلف، قول يرون كذا، بيرد على المخالف، قول يرون يرد على المخالف، ما هو ده الفوزان بيرد على المخالف، الفوزان يرد على المخالف الآن، وأنت ترد على المخالف، وأنت ترد عليهم، فحلال لك حرام على غيرك. لكن نقول ليس الرد عيبا، إنما الرد بغير علم هو العيب. وإلا فكتب السلف مشحونة كده، شيخ الإسلام رد على البكري، رد على الإخنائي، رد على بشر المريسي، الدارمي رد على بشر المريسي، شيخ الإسلام رد على ابن عربي، رد على ابن فارض، رد على كل هؤلاء. ففصل. فدائما اهل الافتاء يكتفون بالايه؟ باللقب العام. انما اهل السنه لا يكتفون باللقب العام، ما يقولكش مثلا انت مش عارف اخوانه وخلاص، لا، يعني ايه اخواني؟ يعني ايه تبليغ؟ يعني ايه اشعري؟ يعني ايه كذا؟ عندهم واحد اثنين ثلاثه اربعه. لما يجي ينتقد واحد يقول قال كذا، انما ما في مداخل اصلا، ما في مداخل خالص. ومن يدعي هذا، هذا افتراء وكذب، يريدون جعل أهل السنة طائفة زي طائفة. يعني احنا مش احسن، ما انتش احسن مننا، انت تكون تنتقد علينا حزبية فنحن ننتقد عليك ايضا حزبية اخرى. لا، ما في حزبية ابدا. في صفحة 193 قال: وعلى ذلك يقر ابن تيمية. شبه، خلي بالك، اهو جاءك كلامي، انتبه. وعلى ذلك يقرر ابن تيمية ان مذهب السلف هو اثبات كل ما جاء في القرآن الكريم من فوقية وتحتية واستواء على العرش ووجه ويد ومحبة وبغض، وما جاء في السنة من ذلك أيضا من غير تأويل وبالظاهر الحرفي، فهل هذا هو مذهب السلف حقا؟ ونقول في الإجابة عن ذلك، القائل طبعا مظهرة، لقد سبقه بهذا الحنابلة في القرن الرابع الهجري كما بينا، وادعوا أن ذلك مذهب السلف، وناقشهم العلماء في ذلك الوقت وأثبتوا أنه يؤدي إلى التشبيه والجسمية والجسمية لا محالة، وكيف ليؤدي إليها؟ والإشارة الحسية إليه جائزة. فلهذا تصدى لهم الإمام الفقيه الحنبلي الخطيب ابن الجوزي، ونفى أن يكون ذلك مذهب السلف، ونفى أيضا أن يكون ذلك رأي الإمام أحمد كمان. يعني نفى كمان أن يكون إثبات الصفات واليدين والوجه وكذا إن حتى مذهب الإمام أحمد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عرفتم بقى ايه الاشياء اللي زادها ابن تيميه؟ هي التي ضل فيها ابو زهره، رمتني بدائها وانسلت. قال الشيخ: وفيه من الخلط والكذب ما لا يخفى، وبيان ذلك كما يلي: واحد، اتهم شيخ الاسلام ابن تيميه واتهم معه الحنابله بأنهم نسبوا إلى السلف ما لم يقولوه ولم يعتقدوه في صفات الله تعالى، وهذا اتهام ظاهر البطلان، فإن ما قاله الحنابلة وقاله شيخ الإسلام موجود في كلام الأئمة الأربعة وغيره وفي كتبه، وقد نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى مصادر من كتبهم التي يوجد غريبه في أيدي الناس اليوم. وانظر على سبيل المثال ما ذكره عنه في الرسالة الحموية. اثنين، اتهم الشيخ بأنه ينسب إلى السلف وصف الله بالتحتية، حيث قال: يقر ابن تيمية أن مذهب السلف هو إثبات كل ما جاء في القرآن من فوقيات وتحتيات، وهذا كذب على القرآن وعلى الشيخ، فإنه لم يرد في القرآن ذكر التحتية أبدا في حق الله. هو طبعا يقصد بالتحتية عنده إيه؟ النزول، إثبات النزول الحقيقي، نزول يليق بالله عز وجل، فظن أنه إيه؟ أما ينزل إلى السماء الدنيا يبقى كده بقى السماء الثانية والثالثة والرابعة والسابعة فوق الله عز وجل. وهذا لأنهم لم يفرقوا بين خالق ومخلوق، لأن نزول المخلوق يقتضي فوقية عليه. الآن أنت ما تنزل من دور الثاني الأرض الأرضي، صار الدور الأعلى فين؟ فوقك. فلما قام في أذهانهم التمثيل لجأوا إلى التعطيل، ظنوا أن النزول يكون إلى بهذا. طيب هذا في المخلوق، هذا في من تعلمه، أما ما لا تعلمه وهو الله سبحانه وتعالى فإنك لم تره ولم يخبره عن نفسه بذلك، فالمفترض أنك تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى ليس كنزوله نزول. ولم يقل الشيخ ذلك لأنه لا تليق به، ولم يقل الشيخ ذلك ولم ينسبه إلى السلف، لكنه التخبط الأعمى والتخليط العجيب من أبي زهرة. ثلاثة، اتهم القرآن بأنه جاء بالتشبيه والتجسيم وما لا يليق بالله تعالى، واتهم السلف الصالح بأنهم لا يعتقدون ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من وصف الله بالفوقية والاستواء على العرش، وأن له يدا وجها، وأنه يحب ويبغض، لأن ذلك بزعم يؤدي للتشبيه والجسمي. سبحان الله، من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ أي عالم ده؟ ابن تيمية؟ من الذي قال ينزل ربنا؟ أليس النبي؟ من الذي قال إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الصفات من الذي أثبتها؟ الله والرسول. طيب الله ما يعلم؟ طب لو كان استوى بمعنى استولى، يذكر الله في سبعة مواضع في القرآن استوى ولم يذكر استولى؟ ولا موضع واحد حتى نقول إيه هذا يحمل على هذا؟ لم يذكر النبي استوى بمعنى استولى طيلة حياته؟ لم يذكر صحابي واحد استوى بمعنى استولى؟ لم يذكر تابعين واحد استوى بمعنى استولى؟ حتى جاء هؤلاء فقالوا استوى بمعنى استولى، وأن هذا هو الحق الذي لا محيد إيه عنه. فإن كان حقا فكيف لم يعلمه النبي أمته؟ لأن ذلك بزعمه يؤدي إلى التشبيه والجسمية، وهذا معناه أن القرآن جاء بالباطل، وأن السلف يخالفون الكتاب والسنة في أهم الأمور وهو العقيدة. يا سبحان الله، السلف هيخالفوا في أهم أمور العقيدة، وأهم أمور العقيدة وهي أسماء الله وصفاته. السلف لا يعرفون أين الله، فماذا بقي بعد ذلك؟ وما الذي يوافقون فيه الكتاب والسنة؟ ولم يذكر دليلا على ذلك إلا ما نقله من كلام ابن الجوزي، وكلام ابن الجوزي يحتج به من ناحيتين: واحد، أنه معروف باتجاهه المخالف لعقيدة السلف في الصفات، ابن الجوزي ليس في الصفات على مذهب السلف، وكلام المخالف لا يحتج به على خصمه. اثنين، أن كلام أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد يبطل ما قاله ابن الجوزي وكلامه موجود بحمد الله في كتبه المتداولة المعروفة التي نقل منها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أبو زهرة: وكيف لا يؤدي إليهما والإشارة الحسية إليه جائزة؟ أي كيف لا يؤدي يعني للتجسيم، يعني كيف لا يؤدي إثبات ما دل عليه كتاب السنة من صفات إلى التشبيه والتجسيم، وقد جاء في الحديث أن الله يشار إليه بالإصبع في جهة العلو. ألا يعني يقول لك أنت تقول الله يا الله ولكن أنت أشرت إلى فين، يبقى ده جسم. سبحان الله، من الذي قال ذلك يا أخوان؟ اللهم بلغت اللهم فشت، من الذي قال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي قال اللهم بلغت ويشير في السماء، كما أشار إليه أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. بل إنك تقول لأبي زهرة إذا أردت أن تدعو أدعو كده الله، ها هيقول إيه؟ يا رب إيه اللي ودك فوق كده، ولا بتقول يا رب؟ يبقى ليس لا فوق ولا تحت، ومال فين؟ هتقول إيه؟ فهذا دليل الفطرة أن الإنسان يتوجه يا رب يا رب. ولهذا سبحان الله يا إخواني رأيت الأشاعرة وأنا في المملكة باكستان وأفغانستان والمكان ديت، طبعا عندهم مذهب الأشاعرة متمكن، فهم أشعرية في العقيدة أحنف في الإيه؟ في الفروع. بعد الصلاة دائما يجي يدعو، هيئتهم جميعا هكذا يعمل كده وبيدعو ليش كده، يبدا كده وبعدين ينظر يمين وشمال هكذا، لانهم يعتقدون ان الله ايه في كل مكان في بلا استثناء، كده بلا استثناء هكذا يجي واحد يدعو هكذا. كان احد المشايخ يعني شديد في الانكار جدا، عنده داء ان يشوف واحد من دول كده اول ما يسلم ويلحظ واحد، طبعا هم العمال كثر من هذا، تعال تعال انت ليه في كده، في يا الله فوق ارفع بصرك ليه كده، وقد يكون جهالا بس تلقوها هكذا لانهم يعتقدون الله في كل مكان. قال: وهذا بزعم ابي زهرة يؤدي للتشبيه والتجسيم فهو باطل، وهذه مصادمة الحديث الصحيح بسبب توهم باطل، فإن الإشارة إلى الله سبحانه في جهة العلو ووصف بما ثبت في كتاب السنة من صفات الكمال لا يؤديان إلى التشبيه، لأن الله ليس كمثله شيء، فله صفات تخصه لا يشاركه فيها أحد. وأما لفظ التكسير فهو لفظ محدث لم يردنا فيه ولا يثبته في حق الله ولم يتكلم فيه السلف، وإنما ورد في الكتاب والسنة تنزيه الله عن التشبيه والتمثيل، وهو الذي ينفيه السلف عن الله تعالى. وإذا كان يا أخوان إثبات الصفة هيقتضي التمثيل، هيقتضي التشبيه، يعني لما نثبت لله يدين وكذا، فسؤال لهؤلاء: لماذا إثبات اليدين للفيل وإثبات اليدين للقط لا يقتضي التمثيل؟ فجميع العقلاء تقول ضربه الهر بيده، داسه الفيل بيده، ولا أحد يقول إزاي، تعالى إزاي تقول في الهر إنه له يد، الفيل له يد، يبقى لا ينبغي أن تقول للهر يد، لأن إثباتك ليد الهر يعني مماثلة يد الفيل. ما أحد قال هذا. العصفور له عينان والجمل له عينان ولا يقتضي ذلك التماثل، النملة تمشي والإنسان يمشي ولا يقتضي ذلك التماثل. جميع العقلاء يقولون إن اشتراك الصفات لا يقتضي التماثل، فلماذا جعلتم إثبات الصفات لله عز وجل تقتضي التماثل؟ فإن قلت لا للفيل يدان تليقان به وللقط يدان تليقان به، النملة لها مشي يليق بها والطائرة لها مشي يليق بها، نقول كذلك والله له وجه يليق به ليس كمثله شيء والسميع البصير. ثلاثة: ينسب التفويض على شيخ الإسلام تيمية فيقول في صفحة 195 إن هذا يؤدي عند ابن تيمية إلى أن الأسلم هو التفويض الذي يدعيه وينسبه إلى السلف. لاحظوا يا جماعة إن أبو زهرة هنا لما نقل عن شيخ الإسلام نقل بفهمه ولم ينقل بلفظ شيخ الإسلام، ودي مسألة خطيرة جدا في النقل عن المخالف. أنا ما ينبغيش أنقل بفهمي أنا لأنني قد أفهم باطلا، إنما أنا أنقل بإيه؟ أنقل بلفظ وبعدين أبين فهمي، بحيث لو فهمي خطأ يأتي من يقول لا فهم هشام هذا خطأ لهذه العبارة، عبارة الرجل لا تحتمل هذا. لكن حينما أنقل فهمي أنا، فمتى يعرف الناس لفظ الرجل؟ يبقى الإنصاف يقتضي إيه؟ أنك أنت تنقل اللفظ ثم تردف ذلك بالفهم. هل شيخ إسلام قال أنا عندي تشبيه أو تجسيم عشان تنسبه إليه، ولا هذا باللازم؟ هذا باللازم، ولازم القاعدة لازم المذهب ليس بلازم إلا أن يعرض على صاحبه فيقره أو يرده فيأخذ الألفاظ بظواهرها الحرفية ويطلقها على معانيها الظاهرة في أصل الدلال. هو بيقول كده أن شيخ الإسلام بيأخذ الألفاظ بظواهرها الحرفية، استوى له يدان لما خلقت بيدي، يوم يأخذها بإيه؟ بظواهرها الحرفية ويطلقها على معانيها الظاهرة في أصل الدلالة. ما هو ده أصل اللغة أصلا، الأصل في النصوص الظاهر، إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف الإيه. ثم يقول بزور عن شيخ الإسلام ولكنه يقرر أنها ليست كالحوادث ويفوض فيما بعد ذلك ولا يفسر، ويقول إن محاولة التفسير زيغ. يا سبحان الله، شيخ الإسلام قال محاولة التفسير لصفات زيغ، كيف هذا؟ فابن تيمية يعتقد أنه بهذا يجمع بين التفسير والتفويض، فهو يفسر بالمعنى الظاهر وينزع عن الحوادث ويفوض في الكيف والوصف، انتهى المقصود من كلامه. وهو كما ترى فيه من الخلط والركاكة والكذب على شيء الشيخ الشيء الكثير، وهو بين أمرين، إما أنه لم يفهم كلام الشيخ، وإما أنه يفهمه لكنه يحاول الالتواء والتلبيس. فإن الشيخ رحمه الله يقرر في سائر كتبه أن مذهب السلف هو المذهب الذي يعتقد ويدين الله به، وكل مريد للحق يعتقد ويدين به أن نصوص الصفات تجري على ظواهرها وتفسر بمعناها الذي تدل عليه ألفاظها من غير تأويل ولا تحريف، وأما كيفيته فيجب تفويضها إلى الله لأنه لا يعلمها إلا هو. وهذا هو الذي يقرر علماء السلف في كتبهم وفيما يروى عنه بالأسناد الصحيحة، أن المعنى معلوم والكيف مجهول في كل الصفات، معروف هذا. أهل السنة الجماعة يفوضون إيه يا أخوان؟ يفوضون الكيف لأنهم لا علم لهم به، أما المعنى فيقولون بظواهر النصوص. فالتفويض إنما هو للكيفية، وأما المعاني فهي معلومة مفسرة لا تفويض فيها ولا غموض. ولا يلزم من إثبات صفات الله بالمعاني التي دلت عليها النصوص تشبيه الله بخلقه، لأن لله صفات تخص وتليق به وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم. ولا يلزم من الاشتراك في المعنى الكلي الموجود في الأذهان بين صفات الله وصفات خلقه الاشتراك في الحقيقة والكيفية الخارجية، هذه قاعدة. وقد أثبت الله لنفسه تلك الصفات ونفع عن نفسه الممثلة والمشابهة للمخلوقات، فقال ليس كمثله شيء والسميع البصير، فأثبت له السمع والبصر ونفع عنه أن يمثله شيء، وهكذا سائر الصفات. فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه كما يقوله أبو زهرة وأضرابه. ومن العجب أن يحتج على بطلان ما ذكره شيخ الإسلام من إثبات صفات الله على ما يليق به سبحانه بمخالفة الغزالي والمتريدي وابن الجوزي له، ويرجح مذاهبهم فيقول ولذلك نحن نرجح منهاج المتريدي ومنهاج ابن الجوزي ومنهاج الغزالي. تسلم. لازم الواحد بيظهر ايه؟ بيبان. واخد بقى يبان على طول، مهما يحاول يخفي يبين امره مهما يكن. هكذا يرغب ابو زهرة عن مذهب السلف الى مذهب هؤلاء، وللناس فيما يعشقون مذاهب، لكنه استبدل الباطل بالحق واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، بئس للظالمين بدلا. أربعة، ينسب القول بالمجاز إلى الصحابة، فيقول إن الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة كما يفسرون بالحقيقة في ذاته. هكذا قال في حق الصحابة، ينسب إليهم القول بالمجاز في تفسير كلام الله وأنهم يطلقون الحقيقة، وكأنه بهذا يريد أن ينسب إلى الصحابة نفي الصفات وحمل النصوصية على خلاف الحقيقة. وكفى بهذا تقولا على صحابة رسول الله بدون دليل ولا برهان، لكنه الهوى والانتصار الباطل. طبعا زي ما أسلفنا أمس أن المجاز هذا ما عرف إلا في بعد المئة الثالثة، بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهذا تجاوز من اتهام ابن تيمية إلى اتهام الصحابة بما هم بريئون منه، فإنه لم يعرف المجاز إلا متأخرا أحدثه العاجم الذين ليسوا حجة في اللغة والتفسير. المجاز أحدثه الأعاجم مش أهل اللغة، الذين ليسوا حجة في اللغة والتفسير. لاحظوا يا أخوان قاعدة، شوفوا قاعدة، كل من رد على أهل السنة بباطل فهو راد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق الذي عند أهل السنة أتوا به منين؟ من الرسول، ومن رد على الرسول رد على الله عز وجل أمر. ده في كلام السلف، اللي يرد على السلف يرد على عالم من علماء السلف وهو يقر الحق، يرد على منهج السلف، هذا رد على مين؟ على النبي وعلى الله عز وجل، لأن الحق دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا الوقت استدراك أبو زهرة في الحقيقة هو استدراك على مين؟ على النبي، لأن النبي أول من نطق بهذه الظواهر ولم يفسر، لأن تفسيرها معلوم معروف، وقد فسر بعضها طبعا ووكل بعضها إلى المعروف، قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، الظاهر الذي ليس فوق، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وفي صفحة 199 نسب إلى الشيخ القول بأن الله لا ييسر الإنسان لفعل الشر، حيث قال وبهذا يقرر ابن تيمية ثلاثة أمور، ثالثها أن الله تعالى ييسر فعل الخير ويرضاه ويحبه، ولا ييسر فعل الشر ولا يحبه، وهو في هذا يفترق عن المعتزلة. كذا قال، يعني إيه؟ لأن طبعا المعتزلة بيقولوا إيه؟ إن الأفعال كلها من خلق العباد خير وشر. ابن تيمية وبقى فيهم بقى، ابن تيمية بيقول إيه؟ أن الله ييسر فعل الخير ورضاه، وبيرد بقى عليه، ولا ييسر فعل الشر ولا يحبه، وهو في هذا يفترق عن المعتزلة، وهذا كذب على الشيخ، لأنه كغيره من أئمة الهدى يرون أن الله قدر الخير والشر، وأنه لا يجري في ملكه ما لا يريد، فالشر يجري على العبد بسبب التصرفات السيئة، وهو من قبل الله تعالى قدرا وبإرادته الكونية. قال تعالى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وقال النبي عمله فكل ما يسر لما خلق له. الله عز وجل خالق كل شيء، فالشر والخير من الله. وأما قول النبي والشر ليس إليك، ليس معناه أن الله ما خلق الشر، فهو له خلقا، ولكن ليس إليه إيه؟ في فعله تقديره، فتقدير الله كل خير، أما المقدورات ففيها الخير والشر. انتبهوا يا أخواني، في تقدير وفي مقدور. التقدير الذي هو فعل الله كل خير ليس فيه شر، وأما المقدور والمفعول ففيه الخير والشر، موت ولدك، وقوع النكبات عليك، هذه شر بالنسبة لك، لكن في أصل التقدير لحكمة ليبتليك الله، فليس في تقدير الله شر، إنما كله خير، لكن في مفعولاته خير والشر. ثم إن الشر الذي في المفعولات ليس شرا مجردا، وإنما هو إما بسببك أو لرفع درجتك أو لابتلائك، إذن والشر ليس إليه. وفي صفحة 199-200 يقول أما ابن تيمية فيرى أنه لا تلازم بين الأمر والإرادة، فالله سبحانه وتعالى يريد الطاعة ويأمر بها، ولا يريد المعاصي التي تقع من بني آدم وينهى عنها، وإرادته المعاصي من ناحية، من ناحية إرادة أسبابها. وأقول في هذا الذي نسبه إلى الشيخ إجمال ينبغي تفصيل، فقول لا تلازم بين الأمر والإرادة، الصواب أن يقال لا تلازم بين الأمر الشرعي والإرادة الكونية، فقد يأمر شرعا بما لا يريده كونا، قد يأمر شرعا بما لا قد يأمر بقى كونا بما لا يريده شرعا، قد يأمر شرعا إيه؟ لا ما نجعل بالتمثيل، خلينا في العبارة، ما نجعل بالتمثيل، قد يأمر شرعا بما لا يريده كونا، يعني يعني إيه؟ لا ولا يريدها كونا، يعني إيه؟ كيف؟ الشرعية مجتمع فيها الإرادتان الكونية والشرعية، الصلاة مجتمع فيها الإرادتان الشرعية، لكن نقول يخلق الله عز وجل كونا ويريد كونا ما لا يريده شرعا، فالله عز وجل أراد الكفر كونا ولم يريده شرعا. تمام. لا بس هنا الله عز وجل صحيح، بس هنا ليس معنى عبارة الشيخ كده، يقول فقد يأمر شرعا، يأمر شرعا بما لا يريده كونا، يأمر شرعا زي الصلاة، زي ما هو قال مثل الإيمان من الكافر، مثل الإيمان من الكافر، أمر به شرعا بما لا يريده، وقد يريد كونا مثل الإيمان من الكافر، الله أمر به شرعا ولم يريده من الكافر يعني كونا، لكن هذه يعني لف شوي. أيوة أنا فاهم، بما لا يريده كونا، ايه ايه ما قدر عليه الكفر، صح هو قدر عليه الكفر، بس هذه العبارة تشعر بأن كأن الإنسان أجبر على ذلك، أو أن الإنسان أن الله يعني الإنسان أجبر على هذا، لكن لما نقول أمر شرعا أن الله عز وجل قد يأمر، يأمر شرعا بما أراده كونا، فالإرادة الكونية يقع بها المحبوب وغيره، والإرادة الشرعية يراد بها المحبوب فقط، وعليه فإن الله سبحانه وتعالى نقول أمر كونا وقدرا بما أحب وبما لا يحب، كالكفر والمعاصي والإيمان والطاعات، هذه إرادة كونية. أما الشرعية فإنما أراد من عباده شرعا إيه؟ ما يحب فقط، وإن وقعت الإرادة المراد شرعا ففيه طبعا الإرادتين الكونية والشرعية، فالصلاة إذا صلىها العبد تحقق فيها الأمران شرعا وهو ما أمر الله به بالنص، وكونا ما قدر الله عز وجل أن يقوم به الإيه؟ أن يقوم به العبد. هذه العبارة ذكرها هنا رحمه الله تعالى اللي هو التمثيل، هذا واضح من جهة يعني ذكره أظن الشيخ خراس أيضا في شرح على الوسطية، اللي هي مسألة الإيمان من الكافر، يعني وأمره به شرعا لكن ما قدره الله عز وجل عليه كونا وقدرا، ما قدره الله له كونا وإيه وقدرا. المثال واضح، مش ما فيش فيه مشكلة، المثال كمثال واضح أن الله أمر بالإيمان شرعا ثم لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يقع ذلك من الكافر كونا وقدرا لعلم السابق بعدم استحقاقه على ذلك، بعدم استحقاق. لكن نقول حينما ننسي نحن إلى العبارة الواضحة التي لا يكون فيها احتجاج من هؤلاء على أن الله سبحانه وتعالى إنما أجبر الإنسان على ذلك، فنقول لا تلازم بين الأمر الشرع والإرادة الكونية، فقد يريد الله عز وجل كونا ما لا يريده شرع وخلاص، يبقى أسهل وأيسر وأقرب. نعم، وقد يريد كونا ما لا يأمر به شرعا، قد يريد كونا ما لا يأمر به صحيح، مثل الكفر والمعاصي أراده كونا ولم يأمر به شرعا، وذلك لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية، والأمر ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي. فالإرادة الكونية والأمر الكوني ليس من لازمهما المحبة والرضا، وأما الإرادة الشرعية والأمر الشرعي فمن لازمهما المحبة والرضا، ولهذا احنا نضع في وسط السطر الإرادة. ثم نقول تقسم الإرادة إلى كونية قدرية وإلى شرعية. تحت الكونية القدرية بنضع المشيئة، تحت الشرعية بنضع المحبة. فما أراد الله شرعا أحبه، أما من جهة الإرادة الكونية فهي متعلقة بالمشيئة، ولهذا الإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم، المشيئة إرادة كونية قدرية، وأما المحبة فهذه إرادة إيه؟ شرعية. وهذا التقسيم الذي تمشى بمنهج الشيخ الذي هو منهج السلف المبني على أدلة الكتاب والسنة، فالله لا يأمر بالمعاصي ولا يريدها ولا يرضاها شرعا، لكنه أرادها وأمر بها كونا وقدرا، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سواء معاصي سواء طاعات. طب قد يقول قائل، طب لماذا هو ما أرادها كونا، ما أرادها سبحانه شرعا، فلماذا أرادها كونا؟ الله ما أراد الكفر شرعا، فعلى ما أراد الكفر كونا؟ نقول هذا لحكمة بالغة، ليبتلي الله عز وجل عباده، بموجود الكفر وموجود المعاصي وموجود إبليس وموجود جنة وموجود نار لابتلاء عباده. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا، أي أمرناهم بذلك كونا وقدرا. ليه؟ لأن الله لا يأمر شرعا بإيه؟ بالفسق. إن وأيضا وما يريد له فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا، إن الله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. طيب، وفي صفحة 201 يختم موضوع مباحثه حول القدرية بقوله: هذه نظرات ابن تيمية في مسائل الجبر والاختيار وتعليل أفعال الله سبحانه، وهو يسند دائما ما يراه إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين. شوف بظهره لك إيه، وهو يسند دائما ما يراه هو يعني إلى الصحابة والتابعين، يعني كأنما شيخ الإسلام يكذب يعني كل حاجة عند الصحابة والتابعون، وكأنه بهذا التعبير يتهم الشيخ في أنه ينسب إلى السلف بمجرد رأيه وما ما ليس من مذهبهم. وهذه التهمة تبطلها الواقع، فإن الشيخ رحمه الله لم ينسب إلى السلف إلا ما هم موجود في كتبهم وما ثبتت رواياته عنهم، والشيخ أتقى لله من أن يتقول على السلف ما لم يقولوه، لكن أبا زهرة لم يراجع كتب الشيخ أو أنه يتعمد التلبيس. في صفحات 201 إلى 206 لما ذكر كلام الشيخ في منع التوسل بالأموات والاستغاثة بهم ومنع زيارة القبور لقصد التبرك بها وطلب الحاجات من الموتى ومنع السفر لزيارتها، قال بعد ذلك: ولقد شوف بقى، خلي بالك هنا بقى بيظهر المناهج في الردود بقى، ولك ولقد خالف ابن تيمية بقول هذا جمهور المسلمين، بل تحداهم في عنف بالنسبة لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى، يعني تلبس من جهتين. قال: ونحن نوافق إلى حد ما على قوله في زيارة قبور الصالحين والنذر لها، ولكن ده إلى حد ما مش قوي يعني، ولكن نخالفه مخالفة تامة في زيارة إبه الروضة الشريفة. طب انت قلت قبر المصطفى، هو بيمنع قبر المصطفى، ايه اللي دلت الروضة الشريفة؟ ايه اللي نقلك؟ لان الاساس الذي بني عليه ما لان الاساس الذي بني عليه منع زيارة الروضة الشريفة بقصد التبرك والتيمن هو خشية الوثنية، وان ذلك خوف من غير مخاف، فانه اذا كان في ذلك تقديس لمحمد فهو تقديس لنبي الوحدانية. يعني لو انا بقى هروح بقى ايه اتبرك وكذا وده تقديس لمحمد، شوف بقى لفوها ازاي، فهو تقديس لنبي الايه الوحدانية، وتقديس نبي الوحدانية احياء لها اذ هو تقديس للمعاني التي بعث بها. الى ان قال وان الحديث الذي رواه ابن تيمية وغيره وهو لا تشد الحال الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى، يدل على شرف المسجد الذي دفن بجواره، يدل على شرف المسجد الذي دفن بجواره، وقد دفن ببيت عائشة الذي كان أقرب بيوت أزواج إليه، وقد كان متصلا بالمسجد، وأنه لو أريد منع زيارة قبره لا دفن في مكان بعيد كالبقيع. ثم قال وبعد فإننا نقرر التبرك بزيارة قبر النبي مستحسن. ألا تم تخليها زيارة قبر النبي وليس التقرب الذي نقصده عبادة أو قريبا منها، إنما التبرك والتذكر والاعتبار والاستبصار. انتهى مقصود كلامه، وهو يدل على ما عنده من جهل وتخليط وتخبط. وأقول في بيان ذلك ما يلي قوله ولقد خالف ابن تيمية بقول هذا، يعني منع التوسل بالموتى والتبرك بالقبور والاستغاثة بالموتى، خالف جمهور المسلمين. الجواب الشيخ رحمه الله قد وافق في قول هذا إجماع المسلمين مش جمهور المسلمين، فلم يخالفه واحد منهم، ونعني بالمسلمين أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان، وإنما خالفه بعض من جاء بعده من المخرفين والقبوريين، وهؤلاء لا يعتد بخلافهم وليس جمهور المسلمين، وإن سماهم هو بذلك فالعبرة بالحقائق لا بالتسميات، وإنما هم من الشواذ المنتسبين إلى الإسلام. قوله ونحن نوافق إلى حد ما على قوله في زيارة قبور الصالحين ونذر لها، معناه أنه لا يوافق موافقة تامة على منع زيارة قبور الصالحين للتبرك بها والاستغاثة بأصحابها والنذر لها، وهذا يدل على أنه لا يسمح بشيء من ذلك مع نوع عبادة لغير الله، على أنه يسمح بشيء من ذلك مع أنه عبادة لغير الله وشرك أكبر، ولا يخفى ما في هذا من التساهل في شأن الشرك وعدم اهتمام بالعقيدة. ولهذا أخواني هناك لا يقبل أي مصري إلا بعد ظهر طويل. ليه؟ أنت رايح معناه أنك أشعاري صوفي، أنت تبع الحسين والسيدة زينب وأم العواجيز، فعشان بقى تثبت لهم أن أنت وهابي يقبلوا منك هذا؟ طبعا دي بتحتاج فترة. شوف إذا كان هذا أبو زهرة بالضخامة دي في الأزهر ومع ذلك يقول هذا الكلام، فكيف يأمن لك؟ وقوله ولكن نخالفه، لكن شوف مثلا بقى العلماء زي الشيخ مرزق عفيفي، زي الشيخ محمد حامد الفقي لما كانوا على السنة، شيخ خراس قبلوا منهم ورفعوهم على الرؤوس، الشيخ ابن باز رحمه الله كان يحب الشيخ عبد الرزاق حبا جما وكان يحترم رأيه جدا، الشيخ الفوزان بيفخر أنه تتلمز على الشيخ عبد الرزاق عفيف. وقوله ولكن نخالفه مخالفة تامة في زيارة الروضة الشريفة، وذلك لأن الأساس الذي بني عليه أو الذي بنى عليه منع زيارة الروضة إلى آخر كلامه، الجواب عن ذلك أن نقول أولا الشيخ رحمه الله لا يمنع زيارة الروضة الشريفة بقصد الصلاة فيه، فنسبة المنع إليه غير صحيح، بل هو يرى استحباب ذلك غير من علماء المسلمين عملا بالسنة الصحيح. الصلاة في الروضة مستحب، لكن ما في تبرك بالروضة، إنما الصلاة فيه. الروضة اللي هي إيه؟ يقول ما بين منبري وبيتي مش وقبري، روضة من رياض الجنة. فلذا زيارة الروضة الشريفة إنما القصد منها شرعا هو الصلاة فيها، لقوله ما بين بيته ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس القصد من زيارة التبرك والتيمن بها وتقديس محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم أبو زهرة، لأن هذا مقصد شركي أو بدعي. ايه اللي دخلنا بقى في ايه في مسألة تقديس محمد ثالثا التقديس قد يكون غلوا ممنوعا، ومحمد صلى الله عليه وسلم حقه علينا المحبة والمتابعة والعمل بشرعه وترك ما نهى عنه. وقد نهى النبي عن إطرائه وهو المبالغة في مدحه، ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وليس تقديس المخلوق تقديسا لله كما يقول، بل قد يكون شركا بالله إذا تجاوز الحد. وأما قوله إن حديث لتشد الرحال يدل على شرف المسجد الذي دفن بجواره، الجواب عنه أن شرف المسجد النبوي ليس من أجل كون قبر النبي بجواره، فإن فضله ثابت قبل دفن النبي. من الذي قال بفضل المسجد يا أخوان؟ أليس النبي قاله بعد ما مات ولا قبل ما يموت؟ فإن فضله ثابت قبل دفن النبي بجواره، لأنه أول مسجد أسس على التقوى، ولأنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة، ولم يقل بعد موته. والمساجد الثلاثة فضلت على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، لا من أجل القبور أو مجاورة القبور، بل لأنها أسست على التوحيد والطاعة لا على الشرك والخرافة. قول وقد دفن يعني النبي ببيت عائشة، ولو أريد منع زيارة قبل دفن في مكان بعيد، الجواب عن ذلك هذا كلام من لا يعرف ما جاء في السنة من الأحاديث الموضحة لملابسات دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها. وما هو القصد من ذلك؟ فأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة لمحبته لها ومحبة قربها منه وتمريضها له، فأذن له في ذلك. ولما توفي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي توفي فيه، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما جاء في الحديث، والقصد من ذلك خشية أن يفتتن بقبر صلى الله عليه وسلم لو دفن في مكان بارز فيتخذ مسجدا وعيدا مكانيا. وقد كان النبي يحذر من ذلك فيقول لا تتخذوا قبر عيدا، ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصته له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا هو القصد من دفن من حجرة عائشة، وهو حماية التوحيد وحماية قبر أن يتخذ مسجدا، وليس القصد ما توهمه الخرافيون أنه دفن في بيت عائشة لأجل القرب من المسجد والتبرك بقبره. فقد كان يحذر من اتخاذ القبور مساجد والتبرك بها ومن بناء المساجد على القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته لمنع هذه الأشياء أن تمارس عند قبره. لاحظوا يا أخوان، شوف سبحان الله، شوف كذا يقول الواحد كبيرا في العلم لكن جاهل بالمنهج والعقيدة والتوحيد، زي هذا رئيس جامعة القاهرة سابقا لما يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. سبحان الله، فقد يكون الواحد كبيرا في العلم لكن كبيرا في الضلال، لأنه لم يتعلم العلم الشرعي السني السلفي. ثانيا، زيارة قبر النبي الزيارة الشرعية ليست ممنوعة بل هي مستحبة كزيارة قبر غيره إذا كان ذلك بدون سفر وكان القصد السلام عليه والدعاء له. يعني نحن نقصد نشد الرحال إلى المسجد وبعدين القبر تبع، ويمنع أن تقصد من مصر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه حصل غلول حتى سمى الناس الحج زيارة قبر النبي. أنت رايح فين؟ رايح للنبي. تعالى نسلم على فلان جاي من عند النبي، يبقى رايح للنبي وجاي من عند مين؟ النبي. هنيالك زيارة النبي. طب والحج فريضة الإسلام ملهاش دخل خالص، تبع الحج دي عشان ايه؟ ياخد اللقب الحج محمد، انما الفضل كله في زيارة قبر مين؟ النبي. قوله هو إنه لو أريد منع زيارة قبره إذا دفن في مكان بعيد، أقول معنى هذا الكلام أنه صحيح دفن في حجرة عائشة لأجل أن يزار ويتبرك بقبره على حد قوله، وهذا فهم يخالف ما جاء في الحديث الإيه الصحيح. قوله وأن لنعجب من استنكار زيارة الروضة للتيمم والاستئناس مع ما رواه عن أئمة الإعلام من تسليم على النبي كلما مروا بقبره الشريف وكانوا يذهبون إليه كلما هموا بسفر أو أقبلوا من سفر. الجواب عنه، أولا لا عجب فيما ذكرت لأن استنكار ذلك هو الحق، فإن زيارة الروضة للتبرك والتيمم مقصد شركي بدعي لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع زيارته للصلاة فيها وعبادة الله فيها. وأما قوله إن الأئمة الأعلام يسلمون على النبي كلما مروا بقبر أو هموا بسفره بسفرة، فهو قول لا أصل له ولا دليل عليه، ولم يروه الشيخ عنه، وإنما روى عنهم خلافه، وهو أنهم لم يكونوا يترددون على قبر النبي كلما دخلوا المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تتخذوا قبر عيدا، أي لا تترددوا عليه وتجتمعوا حوله، وإنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر، كما كان ابن عمر يفعل ذلك إذا قدم من سفر، ولا يزيد على قول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، ثم ينصرف. ثم ما هي علاقة التسليم على الرسول بالروضة؟ لأن الروضة في المسجد، وقبر الرسول كان خارج مسجده في عهد الصحابة. وقوله طبعا هم لا يفرقون يا أخوانهم، هم بيظنوا أن بيعطوا الأحكام كلها، ولهذا لما نيجي نقول لهم ما فيش بناء مساجد على القبور، ولا تصلوا في المساجد اللي فيها قبور، يقول لك الله تم قبر النبي في المسجد، فلماذا لا تمنعون الصلاة من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تمنعوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أولا المسجد له فضل خاص، هذا قبل القبر. ثانيا القبر لم يكن في المسجد قط، لما القبر في حجرة عائشة خارج المسجد. لكن لما حصل التوسع وأدخل أحطوا بثلاثة الإيه؟ الجدران، فلا يصله أحد، فهو محاط. فهذا اعتداء من بعض الملوك، فصار سنة ملكية لا سنة دينية كما قال الصنعان، فيبقى الفضل كما هو عليه، ويأثم من أدخله. لكن غير مسجد النبي ليس له حكم مسجد النبي، أعطيه مسجدا الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، ثم الناس وضعوا فيه قبرا، ليس هناك مسجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. قال وأما قوله طيب، فإننا نقرر أن التبرك بزيارة قبر النبي مستحسن، وليس التبرك الذي نقصده عبادة أو قريبا منها، إنما التبرك والتذكر والاعتبار والاستبصار. الجواب التبرك بقبر النبي وغيره من البقاع والأشجار والأحجار أمر مستقبح وليس مستحسنا، إلا عند الجهاب والقبوريين وشرك بالله لكونه يتعلق على غير الله وطلب تعلق على غير الله وطلب البركة من غيره. ولما رأى بعض الصحابة وكانوا حدثاء عهد بالإسلام أن المشركين يتبركون بالشجرة وطلبوا من النبي أن يجعل لهم شجرة مثلها تبركون بها، استنكر النبي استنكارا شديدا وقال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فدل هذا الحديث على أن من تبرك بشجرات أو حجر أو قبر أو بقعة فقد أشرك بالله واتخذ المتبرك به إلها، هذا إن كان يقصد التبرك بذات القبر. وأما القول ليس التبرك الذي نقصده عبادة، الجواب عنه أن هذا من جهله بمعنى العبادة وعدم تفريق بين التبرك وبين التذكر والاعتبار، أو هو يتجاهل ذلك من أجل التلبيس على الناس. فالعبادة اسم جميع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ومنها الرغبة والرهبة والرجاء، ومنها التبرك وهو طلب البركة ويكون بأسمائه سبحانه. فالتبرك بغير الله شرك، إلا التبرك بشعر النبي ووضوئه فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعله مباركا، ولا يمكن ذلك إلا في حال حياته ووجوده، ولم يكن الصحابة يتبركون بمنبره ولا بقبره ولا حجرته، وهم خير القرون وأعلم الأمة بما حل وما يحرم، فلو كان جائزا لفعلوا. هذا إيه ما نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما ما نسبه لابن عبد الوهاب طبعا واضح مما نسأله شيخ الإسلام أنه هو يبقى في قضايا بقى ليه الشرك معلوم طريقته. فاعتبر دعوة ابن عبد الوهاب نحلة ومذهبا محدثا مستقلا، أطلق عليه لفظ الوهابية، قاتل الله من أطلق هذا، وعده من جملة المذاهب الضالة التي أدرجها تحت عنوان مذاهب حديثة، وهي الوهابية والبهائية والقديانية أعوذ بالله. ومن المعلوم وواقع دعوة الشيخ أنه ليس من واقع دعوة الشيخ أنه ليس صاحب مذهب جديد، وإنما هو في العقيدة على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، وفي الفروع على مذهب أحمد، ولم يستقل ولا بمسألة واحدة عن هؤلاء، فكيف يعتبر أبو زهرة صاحب مذهب جديد؟ ويدرجه ضمن المذاهب الضالة الكفرية والنحة الفاسدة، قاتل الله الجهل والهوى والتقليد الأعمى. وإذا كان هو يعيب على الوهابية ما توهمه من تكفيرهم للناس، فكيف يبيح نفسه هذا الذي عباه على غيره؟ ولذا احنا عايزين نسأل، نقول للي هو بقى عايز يريدون أن يأخذون تحت قبة الأشاعرة والصوفية، بس يقولوا لهم في مجالسهم نحن أتباع ابن عبد الوهاب، أو نحن أئمتنا أحمد ومالك والشافعي وكذلك ابن تيمية وابن عبد الوهاب، نريد إثبات سلفية ابن تيمية وابن عبد الوهاب عند هؤلاء الأشعار والصوفية. أليس يريدون منا، من شباب المسلمين، شوف الخداع، أليس يريدون من شباب المسلمين أنا وأنت كلنا أن ندخل تحت قبة الأشعار والصوفية؟ ولابد. وأنا دائما أقول، تقول إيه؟ نحن ندخل تحت قبة من لا يعترف بأن ابن تيمية سلفي وبأن ابن عبد الوهاب سلفي. يا أخواني المسألة لو كان سهما واحدة لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. ولهذا أخواننا اللي يعني يمكن يكونوا جدد أو كذا يعني عند مشايخ السنة، أرجو أن يسمعوا بقلوبهم، لا تستمع بقناعات قديمة بارك الله فيك وكله على خير. والمسألة يا ابني مش مسألة واحدة، مش هي تنزل على الركبتين، تنزل على الركبتين، تنزل على اليدين. قال النووي: ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر، واخد بالك؟ نهي الصحبة عن النزول بالركبة، تنزل باليدين، تنزل بالركبتين، ما فيش نهي الصحبة عن خروج المظاهرات، ما فيش نهي الصحبة عن الخروج على الحكام، ما فيش نهي الصحبة عن الخروج عن منهج السلف. أنه أولى، نهي الصحبة عن النزول بالركبة ولا نهي الصحبة عن النزول إلى الميدان؟ لكن الميدان مشروع، الميدان ده مطبق الحقوق الشرعية. هنعمل إيه؟ هنسيب كده الظلم؟ لا، ما تسيبش الظلم، حوله من ظلم رجل إلى ظلم أمة. فين بقى تحقيق المسائل؟ ورواه فلان ورواه علان، والطريق ده كذا والطريق ده كذا والطريق ده كذا. يعني النزول على الركبتين أو اليدين مع الخلاف بين العلماء مفيش ضباب، لكن خروج على الحاكم الظالم في ضباب. فيريدون منا بعد كل هذا أن يبيعون للأشاعرة والصوفية بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تعالوا يا شبابنا تحت قبة الوسطية. ايه قبة الوسطية؟ الأشاعرة والصوفية، اللي بيقولوا عن علمائكم وأئمتكم ومشايخكم الكبار علماء الأمة رموز المنهج ليسوا بسلفيين. نوافق على كده؟ نسكت؟ طيب انت شايف بيع خسرانة، تسكت ولا تقوم؟ ولا ما تجيبش سيرة حد؟ ولا تسكت؟ تباع؟ توافق ان تباع؟ ان الحر لا يباع، انما يباع العبد. اما الحر ما يباع، ما يجوز بيع الحر، بيع الحر ما يجوز. الحر الذي لا يقلد في دين احدا، انما يتبع العلماء الذين يقولون قال الله قال رسوله قال السلف. تريد ان تذهب الى مذهب القمه والقامه؟ تريد ان تكون في الثريا لا معثره؟ مذهب التصوف؟ ثم قال: ومنشئ الوهابية هو محمد بن عبد الوهاب، زي منشئ الجامية ومنشئ المدخلية. يقول لك دي طائفة مش عارف أظهر في أيام الخليج، حرب الخليج، وهم مش عارف مارقوا كذا وكانوا بيعملوا كذا ويسووا كذا. فمنشئ الوهابية هو محمد بن عبد الوهاب، وقد درس مؤلفات ابن تيمية فراقت في نظره وتعمق فيها وأخرجها من حيز النظر إلى حيز العمل. شوف مصيبة ابن عبد الوهاب، مصيبة ابن عبد الوهاب إنه قرأ واستفاد من كتب شيخ الإسلام ونقل دعوة شيخ الإسلام من حيز النظر إلى حيز العمل، من التنظير. عرفنا بقى من وين جت التنظير بقى، من التنظير إلى الإيه؟ إلى العمل. هكذا قال عن مرتبة الشيخ محمد العلمية: أنه لم يدرس إلا مؤلفات ابن تيمية، وكأنه لم يقرأ ترجمة الشيخ وسيرته، ولم يعرف شيئا عن تحصيله العلمي، أو أنه عرف ذلك وكتم بقصد التقليل من شأنه والتغليل بمن لا يعرف شيئا عن الشيخ. ولكن هذا لا يستر الحقيقة ولا يحجب الشمس في ربيعة النهار. فقد كتب المنصفون عن الشيخ مؤلفات كثيرة انتشرت في الأقطار وعرفها الخاص والعام، وأنه رحمه الله تعمق في دراسة الفقه والتفسير والحديث والأصول وكتب العقيدة التي من جملتها مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وقد تخرج على أيدي علماء أبذاذ وأئمة كبار في مختلف الفنون في بلاد نجد والحجاز والإحساء والبصرة، وقد أجازوه في مرويتهم وعلومهم، وقد نظر ودرس وأفتى وألف الفقه والحديث والعقيدة حتى نال إعجاب من اجتمع به أو استمع إلى دروسه ومناظراته أو قرأ شيئا من مؤلفاته، ومؤلفاته تدل على سعة أفقه. طبعا ده واضح، أعطيني كتابا هنا، بل كتاب في عمر أمة الإسلام في 300 سنة الأخيرة يساوي كتاب التوحيد. أريد كتابا واحدا يساوي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أين هو؟ وأنا حينما أقول في 3 قرون الأخيرة متواضع جدا، ولكن ما نعرفه كتابا في توحيد الألوهية في عمر أمة الإسلام في شتى عصورها على نسق كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. فين الكتاب اللي أين الكتاب الثاني في توحيد الألوهية على نفس النسق؟ قال الله، قال الرسول، قال العلماء، لم يضع حرفا من عندي إلا مسائل وضعها مذيل بها نصوص الكتاب والسنة، وهي من أمتع ما يكون مسائل. ومن قرأ مسائل كتاب التوحيد عرف عمق علم الشيخ رحمه الله تعالى، وتعلقه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بدعوة ابن تيمية، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ما خالفها ابن تيمية ولا أحمد. أخواني شوفوا، العداء عداء مناهج يا جماعة، الله يكرمكم، مش كله مع بعض، مش كله واحد، دي مناهج ومشارب. أنت لابد أن تحدد لك خطا يا ابني، ما ينفعش، ما ينفعش عذب فرات وملح أجاج مع بعض كده ويشربان، اللهم خلط بينهما، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغيان، برزخ. وجعل البرزخ آية، البرزخ جعل آية، لا هذا يأتي لهذه ولا هذا يأتي لهذه. سن يتميز في منهجه، تميز، ما يكون متميعا. رجل يا أخي عكس امرأتك، إيه أنا ما تعزمه على الغداء، أقعد معه على الغداء تقبل؟ يعزمه يعني، ودوع عكس، بس هو زنا عكس صغيرة من الصغائر، تقبل هذا؟ تقبل هذا؟ من يقبل هذا يكون ديوثا، من يقبل هذا يكون ديوثا. وإذا كان ديوثا في العرض فإن هناك دياسة أيضا في المنهج. قال: ويتلخص ذلك فيما يلي: يقول ثم قال عن من أسماه الوهابية، وأنهم في الحقيقة لم يزيدوا بالنسبة للعقائد شيئا عما جاء به ابن تيمية، ولكنهم شددوا فيها أكثر مما تشدد، ورتبوا أمورا علمية لم يكن قد تعرض لها ابن تيمية لأنها لم تشتهر في عهد. ويتلخص ذلك فيما يأتي: واحد، لم يكتفوا بجعل العبادة كما قرر الإسلام في القرآن والسنة وكما ذكر ابن تيمية، بل أراد أن تكون العبادات أيضا غير خارجة عن نطاق الإسلام، فالتزم المسلمون ما التزم. ولذا حرموا الدخان وشددوا في التحريم، حتى إن العامة منهم يعتبرون المدخن كالمشرك. بالله عليك ده حصل، ده بيكفروا. فكانوا يشبهون الخوارج الذين كانوا يكفرون مرتكب الذنب، وكانوا في أول أمرهم يحرمون على أنفسهم القهوة وما يماثلها، ولكن يظهر أنهم تساهلوا فيها فيما بعد. ولهذا أول ما تنزل السعودية يسقيك القهوة على طول في القهوة مباشرة، تروح هناك ليل نهار القهوة موجودة. فيبدو أنهم خدوا تعليمات بأن القهوة مباحة، القهوة مباحة، لهذا أكثر منها. والله العظيم يا أخواني إن شر البرية ما يضحك. ثلاثة، إن الوهابية لم تقصر على الدعوة المجردة، لم تقتصر على الدعوة المجردة، بل عمدت إلى حمل السيف لمحاربة المخالفين لهم باعتبار أنهم يحاربون البدع، وهي منكر تجب محاربته ويجب الأخذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أربعة، أنها كانت كلما مكن لها من قرية أو مدينة أتت على الأضرحة هدما وتخريبا. أيثر يظهر كذا، هو ده اللي غيظه، أول ما افتحوا بلد على القبر على طول. خمسة، أنهم تعلقوا بأمور صغيرة ليس فيها وثنية ولم يؤدي إلى الوثنية، وأعلنوا استنكارها مثل التصوير الفوتوغرافي. ولذلك وجدنا ذلك في فتواهم ورسائلهم التي كتبها علماؤه. ستة، أنهم توسعوا في معنى البدعة توسعا غريبا. شوف سبحان الله، أعلنوا استنكاره في التصوير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند عائشة فوجد النمرقة غضب، قالت أستغفر الله يا رسول الله ما الذي حدث؟ قال ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ قالت فأنزلته فقطعته فجعلته وسادتين. أكن النبي وهابيا. أنهم توسعوا في معنى البدعة توسعا غريبا، حتى إنهم لا يزعمون أن وضع الستائر على الروضة الشريفة أمر بدعي، ولذلك منعوا تجديد الستائر عليها. إلى أن قال وإننا لنجد فوق ذلك منهم من يعد قول المسلم سيدنا محمد بدعة لا تجوز، ويغلون في ذلك غلوا شديدا. إلى أن قال وأنه يلاحظ أن علماء الوهابين يفرضون في أرائهم الصواب الذي لا يقبل خطأ، وفي أراء غيرهم خطأ الذي لا يقبل التصويب، بل إنهم يعتبرون ما عليه غيرهم من إقامة الأضرحة والطواف حولها قريبا الموثنية. انتهى مقرب بحق من سماه الوهابي. شوف سبحان الله، شوف يا أخي سبحان الله، زي شوف اللي اكتووا بهذه النار وقيل فيهم انت وهابية، الآن يريدون شوف أن يعودوا أو يعيدوا هذا الافتراء. يقول لك دول أصل دول متربين في السعودية، دول بيعملوا صلاة سعودية، الشيخ فلان ده بيقبض بالسعودية يا سيدي، لأن أصل هم السعوديين مش عايزين بقى فيه خروج في بلاد المسلمين عشان هيرجع عليهم بالإيه ذلك بالخروج، فهم بقى بيقبضوهم السعوديين بيقبضوا المشايخ دول عشان يمنعوا الخروج في بلاد مين المسلمين. طب ما انت شارب من نفس الكأس من قبل، كأس الافتراء، ما انت الوهابي وانت الحنبلي وانت كذا، ليه انت تقوم بهذا؟ ما انت عارف دول بيقبضوا من السعودية، اصلا منهج سعودي، والسعودية لها دين غير دين المسلمين. سبحان الله العظيم. ويظهر أنه قد امتلأ صدره غلا وحقدا وغيظا عليهم. والله يا أخوان، والله هؤلاء ما امتلأ صدرهم إلا غلا وحسدا وحقدا. فتنفس الصعداء. طبعا بقى فيه طلبة علم النهاردة تقول الدليل يا شيخ والسنة يا شيخ واقرأ يا شيخ، طبعا ما كانش الكلام ده قبل كده. فمن اللي علم الناس بقى أن الدليل والسنة وكتاب السلف والكلام من ده؟ ما هم دول يبقى لازم يحصل إسقاطهم. فتنفس الصعداء بإفراغ بعض ما عنده، والله سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاوبون عن ذلك من وجوه. الأول، قولوا إنه في الحقيقة لم يزيدوا بالنسبة للعقائد شيئا عما جاء ابن تيمية، معناه أن ابن تيمية في نظره جاء بعقائد ابتدعها من عنده، وأن الوهابية اعتبروها مش ما 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 شرعية، وقد سبق الجواب أو مشروعة، وقد سبق الجواب عن هذه الفرية، أو أن الوهابية اعتبروه مشرعا، اعتبر ابن تيمية مشرعا، وقد سبق الجواب عن هذه الفريق. وبينا أن شيخ الإسلام لم يبتدع شيئا من إيه من عنده ولا مسألة واحدة. ونقول أيضا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة الدعوة لم يقتصروا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بل استفادوا منها ومن غيرها من الكتب السليمة المفيدة المتمشية على منهج السلفي، يعرف هذا من طالع كتبهم. الوجه الثالث، أن قوله لم يكتفوا بجعل العبادة كما قرر الإسلام في القرآن والسنة فرية عظيمة، واتهام خطير لعلماء دعوة التوحيد في نجد بأنهم ابتدعوا عبادات لم يشرعها الله ورسوله، ولكن الله فضح وبين كذبة حيث لم يجد مثالا لما قال إلا تحريم الدخان، أو لما قال إلا تحريم الدخان، وهذا مما يدل على جهله، فإن تحريم الدخان ليس من قسم العبادات وإنما هو من قسم الأطعمة والحلال والحرام. يا سلام. وأيضا فإن تحريم الدخان لم يختص، أو ده زي اللي كان بيقولك السلف أول الكرسي، أوله الكرسي، السلف مؤولة، من هو من أول الكرسي بأنه كذا ومن أول الكرسي بأنه كذا، هو الكرسي من صفات الله، هو الكرسي من صفات الله، السلف أولوها. مشكلة في الأحدان على الكرسي بدري، اللي يقعد على الكرسي بدري لا يفهم الكرسي. وأيضا فإن تحريم الدخان لم يختص به علماء الدعوة في نجد، بل حرمه غيره من علماء الأمة لخبثه وضرره، وهي الآن تقام أنشطة مكثفة للتحذير من شرب الدخان وتوعية الناس بأضراره من قبل المنظمات الصحية العالمية. وقوله حتى إن العامة منهم يعتبرون المدخن كالمشرك، هذه فرية أخرى، ولو صح أن أحدا من العامة حصل منه ذلك فالعام ليس بحجة يعاب به أهل العلم، ولكن عوام أهل نجد والحمد لله يعرفون من الحق أكثر مما يعرف علماء الضلال. إيه والله يا أخوان، والله عجائز، عجائز نجد، والله أشهد، أشهد الله إن هؤلاء العجائز، العجائز على السليقة السليمة. ولهذا سبحان الله ما ازداد حب لشيخ الإسلام محمد بن عواب إلا حينما رأيت العجائز، العجائز على التوحيد. يا أخي سبحان الله، اللي بيقوم يتسول، يقف في المسجد يتسول، يقول بالله ثم بكم، ثم عارف بالله عليك ما في أحد والنبي، ما في أحد كذا أبدا. لم أسمع سعوديا واحدا يقول، وانتم رحتوا حج عمرة، ما في حاجة اسمها والنبي. في معاصي زي أي مجتمع، في معاصي لا سيما في الأزمنة المتأخرة، في معاصي في كذا وفي كذا، لكن على التوحيد. ولولا الحزبيون، ولولا الحزبيون لبقي هذا المجتمع على ما كان عليه في أول أمر، لكن من هؤلاء الحزبيين من 1410 و8 و10 وانت جاي، اللي هم إخوان هؤلاء اللي هم بينزلوا الآن إلى مصر، هؤلاء هم الذين شاطروا الدعوة في السعودية، وبقى فيه فقهاء واقع وفقهاء شريعة كما يقولون ويزعمون، ولم يعد. وهؤلاء يطعنون في ابن باز والعثيمين والفوزان، يطعنون فيهم وإن أظهروا. شوف سبحان الله، أحدهم يطلع شريط اسمه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز تملقا، وهو يرد على ابن باز وهيئة كبار العلماء في الفتاوى. والله أسمع بأذني من يقول روح للعلماء دول انصحوهم، اللي هم مين؟ اللي هو ابن باز والعثيمين وهؤلاء القمم، ما أعجبوه. ولهذا لما أقولك دول ناس بيتعرفوا في العلماء، هاتوا دليل واحد، هاتوا دليل واحد إن ربيع المدخلي، إن محمد أمان الجامي، إن الناس دول طعنوا في ابن باز أو العثيمين أو كذا، هاتوا مثال واحد. ولهذا شهد لهم هؤلاء، لكن ده افتراء. تقصدوا طعنوا في الحزبيين، حضروا الحزبيين، هذا واجب. الوجه الثالث، والله يا أخواني أسمع منهم من يقول هؤلاء عمالاء، دي هيئة كبار العمالاء وليس هيئة كبار العلماء. وقد أوحى إليهم إبليس قال كل واحد اسمه صالح في الهيئة، كل واحد اسمه صالح عميل، عميل صالح الفوزان وصالح الحذاء وصالح ابن حميد وصالح القطر وصالح ابن غريم السدلان وصالح ابن عبد العزيز الشيخ، كل واحد اسمه صالح. حاجة عجيبة والله، مش عارف جمعوها ازاي دي، سبحان الله. الوجه الثالث قوله كانوا في أول أمرهم يحرمون القهوة وما يماثلون، نقول هذا كذب ظاهر ولم يأتي ما يثبت ما يقول. وما زال علماء نجد عامتهم يشربون القهوة في مختلف العصور، لا إلا القهوة دي بالذات، هذه القهوة عندهم يعني أساس. ولذا احنا يعني نبزح مع إخواننا اللي يسافر السعودية، إذا شرب القهوة وأكل الكبسة خلاص تمام، تطمئن عليه بقى يقعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة، طالما أكل الكبسة وشرب القهوة، هذا مما يشتهر به هؤلاء. قال: فإن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أنكر على من قال بتحريم القهوة ورد عليه ولو في ذلك رسالة مطبوعة مشهورة. الوجه الرابع قوله إن الوهابية لم تقتصر على الدعوة، وحتى لو فرضنا إخواني إن بعض العوام فعل ذلك، أليس يعني أنت تستنكر على هؤلاء وتحسب عليهم العوام؟ مثلا لو قال عامي بتحريم القهوة مثلا، يعني تحسب عليهم العوام ولا تلتفت إلى عوامك أنت، بل إلى علمائك أنت الذين يقولون مدد يا بدوي ومدد يا أم العواجيز، كيف تنتقد من قال بتحريم القهوة من العوام ولا تنتقد نفسك وأنت تدعو إلى عبادة القبور أنت ومن معك؟ من الذي يقيم احتفال؟ والله يا أخواني لولا هؤلاء لهدمت هذه الاحتفالات بفضل من الله عز وجل، لأنه صار العوام قلة جدا عند هذه القبور، ولم يثبت هذه القبور في قلوب الناس إلا أمثال هؤلاء. طب يسبوها بس، أنا أريد في على سبيل المثال في بيئة عندنا أبو غنام والمعداوي، السدنة بس يسكتوا هم، وهننظر هل العوام سيذهبون لإحياء ويذهبون لعمل مولد أبو غنام والمعداوي؟ أبدا، هؤلاء هم الذين يتجرون بهذه. الوجه الرابع أن الوهابية لم تقتصر على الدعوة المجردة، بل عملت إلى حمل السيف لمحاربة المخالفين لهم باعتبار أنهم يحاربون البدع. أقول أولا أن الوهابية لم تقتصر على الدعوة المجردة يدل على جهله، فإن الدعوة المجردة لا تكفي مع القدرة على مجاهدة أعداء الإسلام، لأن الرسول جاء بالدعوة والجهاد في سبيل الله. ثانيا قول انهم حملوا السيف محاربة خلفهم هذا كذب عليهم، فانهم لم يحاربوا خصومهم لمجرد مخالفتهم، بل حاربوا لاحد امرين: اما للدفاع عن انفسهم اذا اعتدى عليهم احد، واما لاجل ازاله الشرك اذا احتاجت ازالته الى قتال. وبعدين كانوا بيحاربوا بايه يا اخوان؟ السلطان. ابن عبد الوهاب ما خدش جيش وحارب السلطان هو، انما هيأ الله له آل سعود محمد بن سعود، فاجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان، وده من فضل الله. شفت زي الغلام اللي احنا قرأنا قصته، الله هيئ ابن عبد الوهاب بصدقه مع الله عز وجل، هيئ له هذا الرجل بمشورة امرأته. فاللي كان يحارب مين؟ الأمير. الوجه الخامس أن قول إنها كانت كلما مكن لها في قرية أتت على أضرحة، أقول هذا من فضائلهم، وإن عدوه وضربوا من عائبهم، لأنهم ينفذون بذلك وصية رسول الله بقول لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فأي عيب في ذلك؟ إنما احنا عندنا بقى لا، ده عمرو بن العاص فتح مصر وترك الأصنام كما هي، شاف كده أبو الهول قدامه وتركه عمرو بن العاص، والله لو رآه لذبحه وسمى عليه الله عز وجل وقال بسم الله الله أكبر. عمرو بن العاص لقد بعث النبي الصحابة على هذا، وهل فتح عمرو بن العاص والمسلمون مصر إلا لتقرير التوحيد؟ وحتى لو فرضنا أنهم رأوها، لو فرضنا أنهم رأوها فما قدروا على إزالته، وإلا فما أبقى الصحابة صنما أبدا قدروا عليه. إزاي علي يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ هذا الذي بعث وبايع عليه النبي الصحابة. وقد تكثرت الأدلة على تحريم البناء على القبور، لأن ذلك من وسائل الشرك. الوجه السادس قوله أنهم تعلقوا بأمور صغيرة ثم مثلها ذلك بتحريم التصوير الفوتوغرافي، ده أمور إيه؟ صغيرة. والجواب عن ذلك: أولا، التصوير ليس من أمور الصغير، بل هو من كبائر الذنوب للأحاديث الصحيحة في لعن المصورين والإخبار بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، من غير تفريق بين التصوير الفوتوغرافي وغير. ومن فرق فعليه الدليل والمحظور في التصوير والتعليل الذي حرم من أجله متحققا في جميع أنواع الصور. وأدل دليل على هذا حديث الإيه؟ النمرقة. ثم يقول: التصوير لا يؤدي إلى الوثنية. طبعا رد عليه الشيخ بما حصل لقوم نوح، وكيف أن هذا التصوير كان هو المؤدي إلى الوثنية. أيضا الوجه السابع أن توسع في معنى البدعة توسعا غريبا حتى جعل وضع الستائر على الروضة الشريفة أمر بدعي. الجواب أولا هو لا يدري ما هي الروضة الشريفة. فعلا هو واضح كده ما يدري أصلا إيه الروضة الشريفة فيظن أنها الحجرة النبوية وليس الأمر كذلك. الروضة في المسجد هي ما بين المنبر وبين الإيه لكن طبعا واخد على المصطلح المصري الروضة الشريفة يعني إيه القبر بقى اللي هو وده اللي قاله بقى الشعراوي لما قال دول أغبية أنت بتصلي ما هو القبر يا أخي ما هو القبر أنت بتصلي في القبر لا يبقى دول أغبية. طيب أنت أيها الذكي اللبيب ماذا تقول في قول النبي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا مش بقى الصلاة في القبور بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى النبي حد اهو بنوا على قبره مسجدا واتخاذ القبور مساجد ليس معناه داخل القبر أصلا لم يكن الدفن في المقصورات الدفن في بطن الأرض فكيف بقى يصلي الواحد في القبر كيف ينهى وكان ايه أبو جهل مدفون في بطن الأرض أبو لهب مدفون في بطن الأرض الدفن في بطن الأرض معروف مشرك ومسلم فالنبي هنا على الصلاة في القبر ازاي ومن يدفن يدفن فين يبقى على القبر بقى على القبر تأخذ قبورا بها المساجد ما معناه أي اتخذوها محلا للعباد ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله واتخاذ القبر مسجدا أعم من البناء عليه. قال النبي في حديث جابر ابن عبد الله الصحيحين فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده إيه وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده صلاته أو عنده مسجده وطهور تراب والأرض. طب جعلت الأرض مسجدا يعني مبنية مبني يبقى لا يجوز الحائط الدخول إلى الكرة الأرضية على قول من يمنع الحائط بقى ما يبقى تغذى قبور مسجدا يبقى ما يجوزش الحائط تدخل على الكرة الأرضية يبقى تحفر نفسها تحت الأرض ولا إيه ده هنا يبقى موضع السجود موضع للصلاة. وثانيا الروضة اللي يمكن وضع السرائر عليه ولا يتصور وإنما يقصد الحجرة وإنما يقصد الحجرة النبوية يريد أن تجعل مثل أضرحة القبورية فتجعل عليها سطور كما على أضرحة وهذا لا يجوز. أولا لأنه لم يكن عمل السلف الصالح وثانيا لأنه وسيلة للشرك. قال في المغني فأما ستر الحيطان بسطور غير مصورة فإن كان لحاجته من وقاية حر أو برد فلا بأس به لأنه يستعمله في حاجته فأشبه الستر على الباب وما يلبسه على بدنه وإن كان لغير حاجة فهو مكروه وعذر في الرجوع عن الدعوة يعني الوليمة وترك الإجابة بدليل حديث سالم ابن عمر لما قال أعرضت في عهد أبي أيوب فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب في من آذن وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع فرأى البيت مستدرا بنجاد أخضر فقال يا عبد الله تسترون الجدر مش بقى القبور. فقال أبي واستحيا غلبتنا النساء يا أبا أيوب غلبتنا النساء شغل بقى إيه النساء دي. فقال من خشيت أن يغلبنه النساء فلم أخش أن يغلبنك أنت يا ابن عمر معروف وقعت يا ابن عمر هنا أنت معلوم ابن عمر اللي بينكر معروف ابن عمر شديد في السنة. فقال من خشيت أن يغلبنه النساء فلم أخش أن يغلبنك يعني إن خشيت أن أي أحد يغلب النساء لا أخش عليك أنت. ثم قال لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج رواه الأثرم إلى غير ذلك. طيب الوجه الثامن وأن لا نجد فوق ذلك ده كلام وزهرة من يقول من يعد قول المسلم سيدنا محمد بدعة. الجواب عن ذلك هذا كذب من القول فعلماء الدعوة يثبتون ما ثبت للنبي من الصفات الكريمة ومن أنهم يعتقدون أنه سيد ولد آدم وأفضل خلق على الإطلاق ولكنهم يمنعون الغلو في حقه كما قال النبي لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم. طبعا هما أيضا علماء نجد يسيرون على طريقة العلماء. ما يأتي الواحد يقول فعن سيدنا عبد الله بن عمر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما يقولون هذا، كما لا يقول العلماء هذا. ليس لأن هذا حرام، وإنما هذا ليس طريقة العلماء. صح، ما تلاقيش واحد يقول لك إيه زي ما احنا عندنا هنا سيدنا أبو بكر أما أبي سيدنا سلمان، فسيدنا سلمان دخل على 60 عائشة، فإحنا هنا بقى عندنا إيه سيدنا وستينة دي على طول، 60 خديجة وسيدنا أبو بكر. لا، ليس هذا من طريقة العلماء. خديجة رضي الله عنها ومؤمنين عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فالحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الحديث من رواية أبي بكر رضي الله عنهما، وهكذا. ومن ذلك أن يقال سيدنا في المواطن التي لم يرد قول ذلك فيه، كالأذان والإقامة والتشهد في الصلاة. ولعل أبو زهرة يقصد هذا، لعل أبو زهرة يقصد هذا، أنهم يحرموا بقى إيه السيادة في المواضع التي ليس فيها سيادة، فيحرمون بقى أن تقول في الصلاة في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا، لأنه عنده في مصر بقى بعد الأذان أذان آخر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعشر دقائق تشويح قبله، وهكذا. وهذا والذي ينكره علماء الدعوة في المملكة، وينكره غيره من أهل التحقيق والعمل بالسنة وترك بدعة في كل مكان، لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة وغلو في حق، والغلو ممنوع. الوجه التاسع، في سبيل دعوتي وفي سبيل عندهم يغلظون في القول حتى أن أكثر الناس ينفرون منهم أشد النفور. الجواب أن نقول أولا هذا الكلام من جملة الاتهامات التي الحقيقة لها، وهذه كتب علمائنا ورسائلهم، والحمد لله ليس فيها إيه تغليظ إلا فيما يشرع فيه التغليظ، وليس فيه تنفير، وإنما فيها الدعوة إلى الله بالبصيرة والحكمة. طيب، وأكبر شاهد على ذلك من يفد إلى مكة مشرفة الحج والعمرة كل عام، وما يشاهدون من العناية بخدمة الحجيج وبذل الجهود في توفير راحتهم. وفعلا يا إخوان، من اللي راح حج واعتمر لقى عسكري من أهل نجد عليه الطلاق إذا ما جيت منه هو تلعمي فيك وسوي، حد لقى عسكري سعودي هناك يقول كده؟ لا والله نشهد. على فكرة أخوانا بطش والله ما أقبض لحسن حد يفكر إحنا نقبض على حاجة. نعم، كل من ذهب هناك يجد لا حد بيحب الطلاق، ولا حد بيضرب بالآيش، ولا مش عارف إيه، ولا حد بيعمل من هذا. الله يهديك يا حج، حج يا حج، الله يجزيك يا أختي خير يا أختي، الله يبارك فيك يا حج، الله يهديك، الله يهديك يا حج، الله يهدي، الله يرحم والديك يا حج، تعالى بس تقدم من ده. والله هذا كلامهم على طول، معروف كده، معروف، هذا الذي عنده، الله يرحم والديك، بس احنا مش واخدين على كده. ما تعودناش احنا كده، الله يرحم والديك، ولا الله يرحم كذا، لم نتعود هذا. نعم، فبقت غريبة، غريبة يعني، يمكن فكروا الله يرحم والديك مثلا يعني ربنا يموته. الله المستعان، والله حاجة عجيبة. قال في الوجه العاشر، وأنه يلاحظ أن علماء الوهابين يفرضون في أرائهم الصواب الذي لا يقبل خطأ. الجواب عنه أن نقول هذا من جنس ما قبل من التهجم الكاذب الذي لا حقيقة له. فهذه كتب علمائنا ومناقشتهم لخصوم ليس فيها شيء مما ذكره، بل فيها ما يكذب من بيان الحق وتشجيع أهل ورد الباطل بحجة البراهين، بدليل كيف يقبلون عبد الرزاق عفيفي، كيف يقبلون العلماء دول، كيف يقبلون حامد الفقي، كيف يقبلون عبد الظاهر أبا السمح، كيف يقبلون هؤلاء ويجعلونهم على الرؤوس وطلبة العلم. والله يا أخوان أذكر أحد الإخوة المصريين، والله ما أعرف اسمه، مع أنه يعني جلس 7 سنوات يعني فترة وجود عند الشيخ نباز، كان هو بيقرأ، الشيخ طبعا كان في درسه كتب الرجال وكتب اللغة وكذا، فكان هو بيقرأ في الخلاصة. الأخ ده بقى على طريقة المصريين، يعني لم يتعود حتى نطق الإيه السعوديين، طريقته يعني بالضبط، وإذا وإذا كده فيش حجمة إذا، طبعا تغيظ السعودي قوي لما تقول بقى إذا ديت، إذا وثم والظالمين، وهذا تغيظه جدا. فالشيخ يخرع الأخ بقى واخد بالك ماذا إذا يوم الشيخ يضحك والإخوة تضحك وطبعا عارفين والأخ لا يغير هذا. وكان هو الأخ هذا كان يقرأ للشيخ في الخلاصة إذا يعني جاء ذكر الرجل أو كذا يقرأ وهو خلف الشيخ على طول مع الشيخ في الطائف مع الشيخ في الرياض. وما نهره الشيخ ولا أنت مصري مثلا ولا ما قال هذا أبدا ولا حصل هذا. نعم. وهذا إمامهم وكبيرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في إحدى رسائله يتوجهها لخصومي: أرجو ألا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله ملائكة وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين. يا سلام. ولا أضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله فإنه لا يقول إلا الحق. ده فين دي؟ في الدر الثانية دي. يا سلام، ده العبارة تدرس. شوف ابن عبد الوهاب ماذا يقول: أرجو ألا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولا أضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق. يا سلام، رحمك الله يا ابن عبد الوهاب. إن شاء الله تلامذة ابن عبد الوهاب في مصر إن شاء الله وفي كل مكان. أين تلميذ أبي زهرة؟ أين هو؟ أين كتاب أبي زهرة يدرس في المساجد شباب المسلمين؟ ذهب أبو زهرة وذهب ما كتب، وبقي ابن عبد الوهاب، وضحض من تقد فيه، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الوجه الحادي عشر: قوله بل إنهم يعتبرون ما عليه غيرهم من قناة الضيحة وطاف حولها قريبا من الوثنية. والجواب عنه أن نقول كلامه هذا يدل على جهله بمعنى الوثنية، فلم يدري أنها تتمثل في تعظيم القبور بالبناء عليها والطواف حولها وطلب الحوائج من أصحابها والاستغاثة بهم، فلذلك استغرب استنكار ذلك. شوف يا أخواني سبحان الله، واعتبارا من الوثنية، يعني بيستغرب أن يكون الطواف والنذر والطلب ده من الوثنية، وكأنه لم يقرأ ما جاء في القرآن والسنة النبوية من استنكار الاستشفاع بالموتى وتقديم أولياء ليتقربوا بها إلى الله زلفى، ولم يقرأ نهي النبي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد. لكن كما قال عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ألم يكن شرك قوم نوح متمثلا في دعاء الأموات؟ ألم تكن الله ضريحا لرجل صالح؟ يا سلام، كان لوط السويق الحاج فلما مات عكفوا على قبره وطافوا حوله، ولو كان هذا كان صادرا عن عامي لا يعرف الحكم لهان الأمر، لأن العامية جاهل وتأثيره على الناس محدود. لكن الذي يؤسفنا أن يكون صادرا عن من يدعي العلم وقد صدرت عنه مؤلفات كثيرة، فهذا قد يكون تأثيره على الناس خصوصا محدودي الثقافة شديدا نظرا لكثرة مؤلفاته وسمعته الواسعة وإحسان الظن به، ولكن الحق سينتصر بإذن الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما منفع الناس فيمكث في الأرض، والعلم لا يقاس. خلي بالك بقى عشان نختم، هو بقى: والعلم لا يقاس بكثرة الإصدارات. العلم لا يقاس بكثرة الايه؟ الإصدارات، وإنما يقاس بمدى معرفة الحق من الباطل. خصوصا احنا في العصر ده النت ممكن تطلع كل يوم رسالة وكتاب، كل يوم رسالة وكتاب، فورا جمع طلع اطبع اعمل سوي وخلاص. فليس العلم بكثرة الإصدارات، إنما يقاس بمدى معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والعمل بذلك. هذا يذكركم بكلمة مين يا أخوان؟ البهاري لما قال: ليس العلم بكثرة الرواية. وإلا فكيف يتصور المسلم فضلا عن من ينتسب العلم أن يتفوه بأن الطواف بأضواح ليس من الوثنية؟ أليس الطواف عبادة وصرف العبادة غير ذلك وثنية وشرك؟ فالطائف بالأضرحة إن كان قصده التقرب إليها بذلك فلا شك أن هذا شرك أكبر، لأنه تقرب بالعبادة إلى غير الله. وإن كان قصده بالطواف حول الضريح التقرب إلى الله وحده فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، يعني هو طوف لله بس في هذا المكان، لأن الله لم يشرع الطواف إلى حول الكعبة ولا يطاف بغيرها على وجه الأرض. هذا وإننا ندعو كل من بلغه شيء من تشويه دعوات الشيخ ابن عبد الوهاب أو قرأ شيء من الكتب التي تروج هذا أو تروج هذا التشويه أمثال أبي زهرة فعليه أن يتثبت وأن يراجع كتب الشيخ محمد وكتب العلماء الذين جاءوا من بعده وحملوا دعوته ليرى فيها تكذيب تلك الشائعات. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكتب الشيخ ابن عبد الوهاب وكتب علماء الدعوة من بعده ميسورة والحمد لله، ويتوزع على أوسع نطاق عن طريق رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومكاتبها في الداخل والخارج وفي موسم الحج، وهي لا تدعو إلى مذهب معين أو نحلة محدثة، وإنما تدعو إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله ومذهب أهل السنة والجماعة ونبذ البدع والخرافات والاقتداء برسول الله وصحابته وسلف الأمور القرون المفضلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب رسالة كمان ولا كفاية؟